نذكر بعضا من قصص نساء سلفنا الصالح التي صحت بها الأحاديث والآثار لنتعظ ونقتدي بما جاء في هذه القصص الصحيحة. روى الطبراني بإسناد حسن عن سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. امرأة طلحة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهذه امرأته سعدة. قالت: دخلت يوما على طلحة فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك. تسأل عن زوجها، رأته مهموما متضايقا، تسأل عن حاله: ما لك؟ لعلك رابك منا شيء، أغضبناك في شيء، زعلناك في شيء، فنعتبك نراضيك. قال: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت. أثنى عليها ثناء جميلا. قال: ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي، نادي قومي. قالت: فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000 بمشورة امرأته العاقلة. وزع هذا المال وتصدق به وأهداه إلى قومه. فالمرأة العاقلة تشير إلى زوجها ويقبل ذلك منها، وليس هذا عيبا. وأحول كلامي إلى الرجال، فليس عيبا أن تستشير امرأتك العاقلة. ألم يستشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في الحج في العمرة؟ استشارها فاشارت إليه فأخذ بمشورتها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة إذا رأت من زوجها هما تسأله وتلاطفه وتبتغي رضاه. قصة أخرى عن أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك في المسجد النبوي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب الصلاة معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. التزمت بما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. عملت بالحديث مباشرة. أمرت فبني لها مسجد، مصلى، مكان للصلاة، خصصته في بيتها في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وهذا يبين أن المرأة المسلمة يجب عليها الاتباع أيضا كالرجل، لا فرق. فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها أفضل لها، صلت في بيتها وخصصت مكانا للصلاة. وهذا ليس هو الدليل الوحيد فقط على أن المسلم يشرع له تخصيص مصلى له ولأسرته في بيته. صحت حديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة في ذلك، بل دعاه أحد الصحابة أن يصلي في هذا المكان في بيته، فجاء صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في هذا المصلى. فيشرع أن يخصص مكان في البيت للصلاة والعبادة وتلاوة القرآن، دل على ذلك هذا الحديث. أيضا حديث ثالث عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت من الرحى في يدها. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تشتكي تتعب من العمل في بيت زوجها الرحى الذي يطحن به الشعير والبر في بيت زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقولون أن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها في بيته، وهذا غير صحيح. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها وتطحن القمح والشعير. اشتكت من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي في غزوة من الغزوات، جاء سبي من النساء، فانطلقت فلم تجده. سمعت أن في سبي ملك يمين سبايا غنائم، فانطلقت فاطمة رضي الله عنها إلى بيت أبيها محمد صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، قالت فاطمة: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وعلي إلى بيتهما. قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، وقت النوم، فذهبنا نقوم، أردنا أن نقوم، تقول فاطمة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم من رحمته بابنته وزوجها، قعد بين فاطمة وبين علي رضي الله عنهما حتى وجدت برد قدميه على صدري، تقول فاطمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ أنتم سألتما خادم يخدمكم، ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. حديث متفق عليه. هذه القصة تبين لنا أن المرأة ولو كانت من الجاه أو من عائلة كبيرة لن تكون مثل فاطمة رضي الله عنها، إحدى 4 نساء سيدات أهل الجنة، إحدى أفضل 4 نساء على وجه الأرض كما دلت الأحاديث الصحيحة، فاطمة رضي الله عنها، لكنها كانت تخدم زوجها علي، تخدم زوجها علي رضي الله عنه وتعمل في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهما خادما، علمهما ذكرا عند النوم. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، 100. قال: خير لكما من خادم. عن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها. عمة حسين بن محصن رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، سؤال عندها أو حاجة، فلما فرغت من حاجتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ فقالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ كيف أنت له؟ هل تراعينه؟ هل تخدمينه؟ هل تشكرينه؟ كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في خدمته إلا إذا عجزت، ما أستطيع هذا الفعل فلا أفعل، أما ما دمت مستطيعة فأخدم زوجي وأرضيه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك، تدخلين الجنة إذا أطعتيه وشكرتيه، فإنه جنتك ونارك إذا عصيتيه وأغضبتيه. فعلى المرأة أن تنتبه لمثل هذه الأحاديث، فالأمر ليس بالأمر السهل، فإنه جنتك ونارك. ودلت أحاديث كثيرة على أن المرأة إذا صلت 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئت. وهذا فضل عظيم يدل على فضل طاعة الزوج، فإنه جنتك ونارك أيضا. عن جابر
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله عنها فقال: ما لك تزفزفين؟ ما لك تزفزفين؟ لغة عربية، لسان عربي واضح، لكن لو سألنا تزفزفين ترتجف من شدة الحمى، تزفزفين ترتجفين من شدة المرض. قالت: الحمى. لا بارك الله فيها، دعت على الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم في صحيحه. فعلى المرأة أن تصبر، تصبر على المرض، لا تشتكي من المرض، تصبر كما يصبر الرجل على المرض. ولا يجوز سب الحمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. من أعظم مكفرات الذنوب المرض والحمى، بدليل هذا الحديث. فعلى الإنسان إذا ابتلي بقدر الله عز وجل وقضائه بمرض من الأمراض، فعليه أن يصبر ويلجأ إلى الله عز وجل أن يعافيه. السادس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال صلى الله عليه وسلم: انظر لها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم يعني من دوام المحبة، فإنه أحرى أن تدوم المحبة بينكما، انظر إليها. أمر. فالمغيرة رضي الله عنه قال: فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها. قال المغيرة: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها. يقول لوالديها: أنا خطب لكن ما رأيت، الآن ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أنظر، جئت تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكت. الأبوان ما عندهم أي اعتراض على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة: فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: أحرج عليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لما نظرت، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر. استجابت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في خدرها، كشفت الخدر حتى ينظر إليها المغيرة. قال المغيرة: فنظرت إليها ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت 70 رضي الله عنه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 96. فلنتأمل من هذه القصة منزلة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، عند المغيرة. أولا قال: انظر لها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فنفذ الأمر مباشرة، خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح إلى بيتها، إلى بيت من خطبها لينفذ الأمر اتباع. ما كانوا يتلكؤون ويتأخرون إذا سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم هذا الأمر للاستحباب أو للوجوب، لا لا لا، نفذ مباشرة. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الأبوان أمرهما غريب، يعني يأتي رجل ويخطب ويذهب، بعد ذلك يأتي ويقول أنا أريد أن أنظر للبنت، واستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت إن رسول الله أمرني أن أنظر إليها. فسكتا الأبوان، سكتا التزاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يأتي من عنده، أتى بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا السمع والطاعة. كذلك الجارية كانت في خدرها فرفعت جانب الخدر فقالت: أحرج عليك. انتبه، إذا كنت صادق انظر، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرك انظر، أما إذا كان لم يخبرك لا تنظر. ثم نظر إليها وتزوجها رضي الله عنه، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها. فعلى الرجل وعلى المرأة اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الأمر فعلينا أن نتبع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال أيضا السابعة عن موسى بن يسار رحمه الله قال: مرت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف في الطريق إلى المسجد، ريحها رائحة الطيب تفوح من هذه المرأة، فقال لها أبو هريرة: أين تريدين يا أمة الجبار؟ أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. هي ذاهبة إلى المسجد متطيبة. قال: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. رواه ابن خزيمة وغيره، وأبو داود أيضا في روايته قال: حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، كما في السلسلة الصحيحة 1031 وعند أبي داود. وعند مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم في صحيحه. من هذه القصة أو من هذه الحديث يتبين لنا أن خروج المرأة من بيتها متطيبة يشمها الرجال، يجد الرجال ريحها، لا يجوز، محرم في شريعتنا إذا كانت إلى المسجد، فما بالكم إذا ذهبت إلى غير المسجد وهي متطيبة. فنسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين. نكتفي بهذا، عندنا أكثر لكن نكتفي بما ذكرنا، لعل فيه ذكرى لنا ولكم وفيه تذكير لنسائنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وإياهن، ويوفقنا وإياكم إلى طاعته، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.